قداسة الأنبا غريغوريوس أسقف الخدمات
للبحث العلمي.
للبحث العلمي سيد الآب الوقور رئيس يني رئيس المرحلة الابتدائية بمدارس سان جورج ونائب غبطة الكاردينال استفانوس الأول بطريرك الأقباط الكاثوليك وصاحب مدارس سان جورج موجهها ومرشدها. أخي العزيز الأستاذ المربي الفاضل زاهر إسكاروس مدير الخدمات بإدارة مصر الجديدة التعليمية، الأخت العزيزة حاسن، السادة الزملاء مدرسي ومدرسات التربية الدينية بالإدارة التعليمية، تحية ندية كريمة لكم، تحية الأخوة الصافية الصادقة والزمالة الكريمة، وأهلا بكم في رحاب داركم. وبعد، نسعد بكم بمدارس سان جورج، وإنه في الحقيقة لشرف كبير الذي شرفت به مدارس سان جورج بأن يكون في رحابها تعقد هذه الجلسات التي لها قيمة معنوية دينية خلقية على معنى سام كريم. وأنعم بدار حفلت بتلك الباقة من الزوار هم أهل التربية الأخيار. وبعد، نجتمع اليوم اجتماع الأسرة الهانئة الهادئة، الأسرة المتساندة المتكاملة، الأسرة المتعاطفة المتآلفة. نجتمع على خير هدف وأسمى غاية وأنبل مقصد، ذلك لأننا نجتمع بهدف تنشئة أبنائنا، التنشئة الدينية الخلقية الثقافية الاجتماعية، التي من شأنها أن نخلق جيلا صاعدا واعيا خلاقا بناء يؤمن بربه ووطنه وقوميته، يؤمن بإنسانيته الكاملة، يقدر المسؤولية ويعرف واجباته، ويستطيع الحفاظ عن دينه وأمنه وأسرته ومجتمعه، كما يستطيع أن يذود عن حياض وطنه بأمن وثقة وتأكيد شامل. إن مدارس سان جورج استرحب بكم في دارها، إنما ترجو لهذه الدورة التدريبية التي شرفت بأن تكون بمقرها ترحب بكم كل الترحيب، وتفخر كل الفخر بأن يكون في بدء دورتها وفي اجتماعها الأول قداسة الأنبا غريغوريوس، وهو علم مفرد بغزارة مادته بكمال إنسانيته بأدبه الجم بإنسانيته الكاملة، إن مدارس سان جورج، وإني أنوب عن غبطة الكاردينال استفانوس الأول في أن أبلغ سيادتكم جميعا عاطر تحياتي، ولعذر خارج عن إرادته منعه من الحضور وناب عنه الآب الوقور موريس يني نيابة عنه، نرحب بكم ونرجو لهذه الدورة نجاحا كاملا، وشكرا لكم في هذه الاستجابة، وإن شاء الله نراكم دائما في كل دورة من كل عام، وبركة الله تحل علينا جميعا. أترك الكلمة إلى أخي الأستاذ زاهر إسقاروس
صاحب النيافة الآن بغليكولس. بعد هذه الكلمة الضافية، كلمة الأستاذ يوسف المصري، وهو إنسان يحسن الكلم ويستطيع أن يعبر التعبير الصادق عن نفسه وعن إخوانه، لا أجد كلمات كافية لأن أقدم بها صاحب النيافة العام بغيرغيرس، وهو علم كما قال الأخ الأستاذ يوسف المصري مفرد. كتبه ومؤلفاته وشهرته العالمية تجعلني عاجز عن أقدمه لكم، ولكني أقول لكم كلمة بسيطة وردت في أمثال سليمان: شفتا الصديق تهديان كثيرين. ولا شك أننا سنهتدي كثيرا بالكلمات المضيئة التي سنسمعها من صاحب النيافة الأنباء أغريفوريس، فنرجو وألتمس منه أن يستفيض ولا نتقيد بمواعيد، لأنها فرصة قلما تتاح لنا جميعا أن نلتقي بنيافته. وإني لا أستطيع أن أترك هذه الكلمة القصيرة دون أن أبلغكم تحيات الأستاذة بديعة محمد سليمان المديرة العامة لإدارة مصر الجديدة، التي شجعت وأولت هذا البرنامج الكثير جدا من رعايتها ومن عطفها. وختاما أشكر لمدارس سان جورج وللقائمين على مدارس سان جورج حسن ضيافتكم لنا جميعا، وشكرا.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شكرا على هذه التحية الكريمة. من عزيزنا الأستاذ يوسف المصري مدير مدارس سان جورج، وعلى كلمات التحية أيضا من الأستاذ زاهر إسقاروس مدير الخدمات، وعلى الدعوة التي وجهت إلينا خصوصا من السيدة محاسن. شكرا على هذه الفرصة التي أتيح لنا فيها أن نجتمع معا على هذا الهدف السامي الكبير، وأن تلتقي أرواحنا وقلوبنا على تحقيق النظر إلى أبنائنا وعلى حضور حضرات السادة المشتغلين بالتربية الدينية المسيحية. لقد ترددت في مبدأ الأمر في الحضور، ولكني رحبت آخر الأمر بأن أكون في وسطكم وأن تتلاقى أرواحنا على الهدف السامي من هذا الاجتماع ومن هذه الدورة التدريبية. أتذكر أو هذه الدورة تذكرني بدورة أخرى كانت قد عقدت في مدينة الإسكندرية على مستوى الجمهورية، وكانت هذه الدورة ناجحة نجاحا أكاد أقول كاملا، لأن وزير التربية في ذلك الوقت قال إن مدير التدريب في الإسكندرية رفع إليه تقريرا أن تلك الدورة كانت أنجح دورة منذ إنشاء التدريب، وذلك لأن المجتمعين اجتمعوا بأرواحهم قبل أجسادهم، وكانت هناك شحنة فرح وسرور تدفعهم، وكانت هناك حماسة بالغة، ولقد وفقت هذه الدورة إلى توصيات وإلى قرارات بأسلوب مدروس، ورفعت تلك القرارات إلى وزير التربية في ذلك الوقت، وكانت موضع إعجاب، وكان لها الأثر الكبير في بعض القرارات التي اتخذها وزير التربية في ذلك الوقت فيما يتصل بالتربية الدينية المسيحية. في هذا الاجتماع تحدد أن يكون موضوع حديثنا في هذه الساعة الآتية عن توجيهات عامة في تدريس الدين المسيحي. توجيهات عامة في تدريس الدين المسيحي. إني في الواقع مستريح أن يكون أول حديث إلى المعلمين وإلى الموجهين، إذا كان بينكم موجهون، أن يكون أول حديث عن أمور عامة وتوجيهات عامة في تدريس الدين المسيحي، قبل أن يدخل البرنامج في نقاط تفصيلية يقوم بها حضرات المدعوين لإلقاء محاضرات في الموضوع. وإني كرجل دين من جهة، وأيضا يحضرني في نفس الوقت ذكريات تأتي من كل أطراف العالم، ودعوة ونداء يأتي من كل دولة ومن المسؤولين في كل دولة، إيمان يزداد كل يوم بأهمية الدين، في تقويم الإنسان كإنسان، هناك شعور يزداد مع الأيام أن الإنسان بغير دين يتحول إلى وحش، ويتحول إلى ما هو أحط من الحيوان. ذلك لأن العقل في الإنسان يكسب الإنسان ذكاء، والذكاء سلاح يمكن إذا لم يسنده الدين يمكن أن يتحول إلى معول لهدم المجتمع ولهدم الإنسان نفسه. وقد كان جان جاك روسو الفيلسوف الفرنسي يقارن بين الضمير وبين العقل، فيقول إن العقل يعطي للإنسان ذكاء، ولكن الضمير يعطي للإنسان أخلاقا. وبلغ حماس جان جاك روسو في مدح الضمير وأهميته بالنسبة للإنسان أنه قال إن الإنسان العاقل حيوان سافل. ونحن في كل يوم نشهد صراعات البشرية ونعرف كيف أن عقل الإنسان يزوده بالمهارة وبالذكاء، فإذا لم يكن للإنسان أخلاق، وإذا لم يكن للإنسان ضمير يتفتق فكره عن حيل، وحيل مدمرة ومهلكة. لست أريد أن نستطرد كثيرا في مقارنة فلسفية بين الذكاء بغير الضمير، وبين الضمير الذي يساند العقل والذكاء، وإنما نريد أن نقرر أن هناك موجة عارمة من إيمان يتزايد يوما بعد يوم بخيبة الذكاء الإنساني وحاجة البشرية إلى شحنة أخلاقية ودينية. لأن الأخلاق من دون الدين تفقد أساسها، الذي يجب أن تقوم عليه، وقد تتحول إلى مواضعات اجتماعية. أما الأخلاق الحقيقية النقية فهي النابعة من القيم الدينية، والدين أساسا علاقة بين الإنسان وبين خالقه. فإذا أصدر أخلاقيات من دون أن يكون نبعها محبة للإله وتعبدا له يوما بعد يوم، تتحول هذه الأخلاقيات إلى مواضعات اجتماعية وتصير سلوكا ظاهريا أشبه ما يكون باللغة وأشبه ما يكون بقواعد الإتيكيت. أما الدين فيغذي العاطفة. فرق بين تصرف ينبع من صدق العاطفة وبين تصرف تحكمه الأشكال الظاهرة والمواضعات السطحية. لا قيام للدين بمفهومه العميق الحقيقي إلا إذا كان عبادة للإله، وإلا إذا كان رباطا بين الإنسان وبين الله، وحينئذ يصدر الإنسان في تصرفاته وفي معاملاته مع غيره من الناس من خلال علاقته أولا بالله، فهو لا يعامل الناس معاملات خارجية كأناس معه في المجتمع، كائنات منفصلة عن الوجود الأعلى، لأن هذا يردنا إلى الأخلاق الاجتماعية. إنما الأخلاق الدينية هي الأخلاق التي تنبع أصلا من علاقة مباشرة أساسية بين الإنسان وبين الله، وبعد ذلك يعامل الناس من خلال معاملته لله. فهو يعامل الله أولا، وبعد ذلك ينظر إلى الناس باعتبارهم خليقة الله. هذا يحدث فرقا واسعا. إذا انعدم الواعز الديني، الوازع الديني، وتحولت معاملات الناس بعضهم مع بعض إلى علاقات اجتماعية يكون هناك خسران لعنصر أساسي هو بمثابة النبع والمصدر الذي ينبغي أن تصدر عنه كل علاقة إنسانية. مرة أخرى لا نريد أن نستطرد في هذه المسألة، التي قد يكون الاستطراد فيها يخرجنا عن الموضوع الذي اجتمعتم لأجله، ولكن يكفينا من هذا الذي قلناه أن نبرهن على قيمة ما اجتمعتم لأجله، على قيمة دروس الديانة المسيحية. إنها قبل أن تكون دروسا للديانة المسيحية هي غذاء لإنسانية الإنسان، وهي طعام آمن العالم كله بعد دروس مريرة أخذها الناس ويأخذونها وسوف يأخذونها، ولكن بعد ذلك كله تحققوا من أن وراء هذه التجربة درسا تلقنه الناس وتلقنته الأجيال، وهو أهمية الدين لحياة الإنسان ولحياة المجتمع ولحياة الدولة ولحياة العالم كله. هناك يقين على الرغم من الشر الذي استشرى، وعلى الرغم من الإباحية والاستهتار، على الرغم من هذا كله هناك اعتراف يزداد يوما بعد يوم حتى على أفواه الأشرار وحتى على أفواه المنافقين والسفاحين وعلى أفواه غير المتدينين. هناك اعتراف بأنه لا مفر إذا كان يراد للمجتمع الإنساني أن يحيا وأن يبقى، وأن البشرية لا تحطم نفسها بنفسها ولا تتحول إلى الهلاك وإلى الدمار المزمع أن يحدث للبشرية والذي يتنبأ به الخبراء أن إنسانيتنا سيأتي اليوم الذي تدمر ذاتها بذاتها وتنتهي الحضارة إلى همجية. هذا الاعتراف يجيئنا اليوم ويجيئنا على أفواه المتدينين وغير المتدينين بأن الحاجة إلى الدين والحاجة إلى أن نرجع إلى الدين وأن نبدأ مع أطفالنا قبل شبابنا أن نبدأ معهم هذه البداية الحسنة وأن نقومهم على المبادئ
التي يقبلونها في الصغر، وقد لا تكون لهم استعدادات في الكبر أن يقبلوها بسهولة. إذن خدمتكم أيها المعلمون خدمة إنسانية، وليست هناك خدمة أخرى في قيمتها. عملكم هذا أعظم عمل إذا قارناه بغيره من الأعمال المهمة والأعمال النافعة للبشرية. تأتي مهمتكم أنتم في قمة هذه المهام، لأن البشرية في حاجة إليها، والإنسان كإنسان لا غنى له عنها. فالمعرفة البشرية على قيمتها، المعرفة البشرية على قيمتها في شتى مناحي المعرفة الإنسانية قد تتحول مع الزمن، وقد تتغير مع التطور، وقد لا يمتد أثرها ونفعها إلى أكثر من بعض أزمان. أما الدين فحاجة النفس البشرية إليه، حاجة النفس البشرية إليه لن تسد، ولن يأتي زمن يقال فيه إن التطور أدى إلى الغنى عن الدين، أو أن الدين نظريات كانت في القديم فجاءت نظريات أخرى أصلح منها، كما يحدث هذا في العلم أو في الفلسفة. خبرة البشرية قد أثبتت إلى اليوم، بعد أن وصل الإنسان إلى أرقى ما وصل إليه في كل تاريخه من حضارة ومن مدنية، بات العالم اليوم يؤمن إيمانا أكيدا أنه في حاجة إلى الدين على صورته البسيطة، وأنه يسد في النفس وفي أعماق النفس حاجات تحن إليها بطبيعتها، ولن تكون يوما من الأيام في غنى عنها. ومهما تطور الإنسان لن يتغير إحساسه بحاجته إلى الدين، بل التجربة المريرة أثبتت أكثر من أي وقت آخر في تاريخ الإنسانية أننا في حاجة إلى الدين، حاجة ماسة. وهنا نرى الناصحون الذين قضوا شبابهم ووصلوا إلى سن كبير متغافلين النواحي الدينية، وربما كانوا يدعون إلى الإلحاد وإلى الهزء والسخرية بالدين، نرى منهم من ينبه من جديد إلى أنه لا سلام للعالم ولا إصلاح للمجتمع البشري إلا إذا عاد الإنسان إلى الدين، وإلا إذا بدأ بالدين منذ بدء وجوده في الحياة. فمهمتكم مهمة إنسانية ومهمة إلهية ومهمة أبدية، مهمة ثابتة، مهمة غير متغيرة، مهمة مؤكدة، مهمة يشهد بقيمتها المؤمنون والكافرون بها، الذين عاشوها والذين لم يعيشوها. والذين لم يعيشوها يأسفون ويندمون ويقولون ليت الشباب، ليت الأطفال يبدأون بهذا منذ بدء حياتهم حتى يمكنهم أن ينشأوا وأن تنمو المبادئ الدينية مع نمو أجسامهم، وأن تدخل الحياة الدينية في شرايينهم وتتمشى في حياتهم إلى أن يبلغوا إلى سن الكبار. إذا كان الأمر كذلك فمعلم الدين أول ما ينبغي أن يتصف به أن يكون هو نفسه مؤمنا بالدين، حينما يكون الإنسان مؤمنا بأمر فإن هذا الإيمان يتمشى في عروقه يشع منه في نظرات عينيه في حركة جسمه في سكونه في صمته، لا معنى إطلاقا أن تعمل عملا أنت لا تؤمن به. لأنك بذلك تتحول إلى إنسان آلي ميكانيكي ولن تكون سعيدا. إنما يوم أن تؤمن وتكون لك عاطفة، هذه العاطفة تتأجج، وحينئذ لا تحتاج إلى من يشرح لك كيفية التوصيل وكيفية التبليغ. يكفي أن تؤمن، وبعد ذلك أنت تلقائيا ستتصرف التصرف الطبيعي بغير تكلف الذي يجعله أقدر ما تكون على التبليغ والتوصيل. لن توضع لك قاعدة، لن تقدم لك طرائق للتعليم، أنت سترع هذه الطرائق الإيمان الذي فيك، الإيمان الذي فيك يندفع تلقائيا يثير من حولك جوا وإشعاعات، هذه الإشعاعات تفعل في نفوس الذين يسمعونك من الأطفال ومن الشباب بأقدر ما يكون التبليغ والتوصيل. أقل القليل هو الكلام وأكثر الكثير هو ما علمنا المسيح به، أنتم نور العالم. وإذا ما كان هناك النور فلا تفرض على النور كوادر، ولا تفرض على النور وسائط، يكفي أن يوجد النور وهو ينتشر تلقائيا وطبيعيا، وهو بعينه يدمر الظلام، يطرده دون جهد، لأن الظلام لا يثبت أمام النور. أيها الإخوة، نحن في الحقيقة كل منا مشعل محبوس في جسم، روح الإنسان خلقت على صورة الله وعلى مثاله، محبوسة في جسم، ولكنها تطل على العالم الخارجي من خلال أبواب يسمونها الحواس: النظر، العين، والأذن، والأنف، واللسان، واليد. هذه أبواب تطل منها روح الإنسان على العالم الخارجي، لكن الإنسان في حقيقته وفي جوهره هذه الروح الناطقة العاقلة التي خلقها الله على صورته ومثاله، هي قبس من نوره، فيها نور لأنها على صورة الله. المسيح قال: أنا نور العالم، وقال: أنتم نور العالم. هو النور الأصيل. أما الرسل والقديسون والمؤمنون فيأخذون من النور الأصيل ويتحولونهم إلى أنوار. القمر جسم معتم لكنه ينير لا من ذاته، ولكن من النور المنعكس عليه من الشمس. نحن أيضا يمكن أن نتحول إلى أنوار كما قال المسيح، ولكن النور الذي نعكسه ليس منا لكنه من الله. حينما ينعكس نور الله على الإنسان يتحول الإنسان إلى جسم منير، وحينئذ يشع نوره، يشع نوره. ليس فقط عن طريق الحواس التي هي أبواب المعرفة، ولكن كلما كانت شحنة النور قوية في الإنسان يصير منه إشعاع أقوى، بحيث أن الجسد يشف عما تحته، ويصير الإنسان روحه مرئية ومكشوفة ومنظورة ومحسوس بها على الرغم من هذا الإطار الخارجي. نريد لمعلم الدين أن يكون هو الدين، الدرس هو المدرس، الدرس هو المدرس، وده المثل الأعلى للتربية، والمدرس هو الدرس لا فاصل. يوم أن يكون هناك فاصل بين الدرس والمدرس تهتز الصورة أمام عيون التلاميذ، عندما يجب لنجاح مهمة المعلم أن يكون هو نفسه العلم، أن يكون المدرس هو الدرس. وأن يكون معلم الدين هو الدين، يتطلع إليه الولد أو البنت الصغير أو الكبير فيقول هو هذا الدين، هذا هو الدين. ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ الدين هو معلم الدين. وكما يقول سقراط، يقول التعليم بالكلام سفر طويل، والتعليم بالمثال طريق سهل. التعليم بالكلام سفر طويل، والتعليم بالمثال طريق سهل. معلم الدين هو الدين. وأنتم لو تتذكروا أيام طفولتكم تتذكرون أنكم تعلمتم ليس فقط من الدروس الموجهة إليكم بالطريق المقصود، إنما أكثر ما يتعلمه الطفل هو التعليم العملي الذي يأتيه عن طريق غير مقصود. الطفل يمتص شخصية المعلم، في الطفولة المبكرة يكون الأب أو الأم هو المثل الأعلى للطفل، يتعلم منه ويحاكيه، يتعلم منه اللغة. ولذلك تجدون لهجة الطفل في الكلام هي بعينها لهجة والديه. وحركات الطفل يمتصها من حركات والديه، من دون أن يقصد الوالدان إلى أن يعلموا الطفل، إنما الطفل يمتصها ويتلقفه ويجتره. فإذا ما دخل الطفل المدرسة يتحول المثل الأعلى من الأب والأم إلى المعلم، فيصير الطفل الصغير يحملق في المعلم، يثبت نظره فيه، يشخص إليه كما يشخص العبد إلى سيده والمخلوق إلى خالقه. وبتلك البراءة وبهذه البساطة يأخذ من المعلم ويفتح نفسه فتحا كالأرض العطشانة، يشرب شخصية معلمه، يشربها. وشخصية المعلم ليست هي مجرد الدرس الذي يعطيه بالكلام وبالشرح، لا، الطفل يأخذ من المعلم أضعاف 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 ما يسمعه من صلب الدرس، يأخذ من المعلم نفسه، ويصير الطفل امتدادا للمعلم.
أرأيتم خطر مهمتكم، خطر مهمتكم على الأجيال الآتية. كيف أنك أنت ستصير حيا في الطفل الذي تعلمه، ستصير أنت حيا فيه ويصير هو امتدادا لك، يصير هو قطعة منك وتصير أنت فيه، أنت فيه، وجودك يدخل إليه، حياتك تدخل فيه. ليست مجرد الدرس، ليست القصة التي تقرأها في الإنجيل وتقدمها للطفل، أنت، أنت تدخل في الطفل، أنت تعيش في الطفل والطفل يعيش فيك، قطعة منك امتدادا لك. هذا هو الخطر الذي يشعرنا بمسؤوليتنا، مسؤوليتنا الكبيرة أمام الله ومسؤوليتنا نحو الأجيال الآتية. والشرف، الشرف الذي يأخذه المعلم حينما يكون هذا المعلم السليم الذي يطبع صورته السليمة على نفوس الأطفال الأبرياء فيأخذونها وتصير هي صورتهم وتتحرك كل عواطفهم ومشاعرهم وانفعالاتهم وإحساساتهم وأيديولوجياتهم المتكونة كلها تكون امتدادا لك. هذا شرف، شرف أكبر شرف لك أنك تعيش وأنك تمتد، أنت تمتد وأنت تتفرع ويصير لك، يصير لك امتدادات في الأطفال وفي الشباب، وهؤلاء في الأجيال الآتية يؤثرون. فمعلم واحد سليم في وقت وفي زمن ما أثر حياته، أثر تعليمه يمتد إلى أجيال وأجيال، ولا نستطيع أن نقدر أو نضع حدا لأثر معلم واحد في مستقبل الأيام. يعني النهاردة الواحد لما بيرمي حجر في النيل بيعمل موجة، وبعدين الموجة تزق الجزيئات الماء تنتقل تنتقل إلى بعدين تبقى موجة أكبر. لو أننا نحن تتبعنا أثر الحجر الواحد، أؤكد لكم من دون مبالغة، من دون مبالغة، أن الحجر الذي ترميه في نهر النيل أثره يصل إلى المحيط الهادي وإلى المحيط الأطلنطي وإلى المتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي. لا تضحكوا على هذا، هذه حقيقة كونية، حقيقة علمية. أنا لا أتكلم عن الحجر، وإنما الكلمة، الكلمة اللي بيلقيها إنسان في استراليا أمام الميكروفون بتوصلك إزاي هنا؟ بتوصلك إزاي؟ بتوصل إزاي لأمريكا؟ بتوصل إزاي للقمر؟ في إرسال الكلمة ممكن يصل للقمر، إزاي؟ كيف هذا؟ مش بالآلة لكن بالقانون الطبيعي. الآلة بس هي اللي بتجيب لك، إنما الواقع إن الكون محكوم بقوانين في منتهى الدقة والعظمة، بحيث إن كل شيء، كل كلمة مجرد ما بتترمي من فمك
فقد دخلت الوجود، دخلت يعني دخلت لن تخرج، وتحملها موجة وتجري بها، تجري بها الى كل بقعة في الكون، وبعدين تظل باقية، تظل باقية
ولن تموت، بل باقية الى الابد، بحيث زي ما العلماء دلوقتي بيحاولوا اعتمادا على هذه الحقيقة الكونية انه لازم يجيبوا اصوات الناس وكلمات الناس العظماء السابقين، راحت فين؟ لم تمت، لم تضع، لم تذهب هباء، موجودة، دخلت في الكون ولن تفنى. يقولون المادة لا تفنى، وهذا صحيح، انما النهاردة احنا عندنا اكتر من هذا، الكلمة التي تقولها لن تفنى، لن تضيع. فاذا اثر الكلمة، اثر الكلمة باقي، هذا شرف المعلم، هذا شرف المعلم، المعلم لن يموت انما سيظل حيا وسيظل باقيا، باقي اثر كلمته في الاولاد الذين علمهم، وامتداد هذا الاثر فيهم الى كل الاجيال. انت علمت ولدا واحدا، لكن هذا الولد سيتحرك بالقوة التي فيه ويؤثر في آخرين، وأثره يمتد مع الأيام. وفيما نقول إن هذا شرف للمعلم، نقول أيضا من الجانب الآخر هذا يحدد مسؤولية المعلم الرهيبة، مسؤوليته المخيفة، أن كلماتي خارج دائرة الدرس، ما يسمونه بفلتات اللسان، لن يفلت، لن يفلت. خطأ أن يسمى فلتات اللسان، لن يفلت. كل كلمة خرجت فقد خرجت ولن تلغى، وأثرها حتى لو نسيته ولم تسمعه، هذا الأثر وأنت نائم يعمل عمله في الكون، وأنت غافل يعمل عمله في الكون، وإلى الأبد، لأن أرواحنا على صورة الله ومثاله. وكما أن الله لازال عاملا، فقبس الألوهة التي فينا يعمل أيضا، يعمل أيضا، لأننا على صورة الله، فالعمل الذي فينا هو عمل الله، لأن القوة التي فينا ليست منا، أي شيء لك لم تأخذه، هذا الذي فيك هو الله، لأن الروح التي فيك هي من الله، فالله الذي يعمل، يعمل فيك ويعمل بك. إذن لن تفنى أنت ولن يفنى كلامك، سواء أكان هذا الكلام مقصودا في الدرس أو كان هذا الكلام غير مقصود، سواء أكان هو الكلام الرسمي الذي يعلم به المعلم في الدرس والذي يراقبه الموجه والذي يكون طبقا للبرنامج
أو كان ذلك الكلام غير المقصود والخارج عن دائرة الدرس، ما يسمونه بفلتات اللسان، كل ما يصدر عنك، كل ما يصدر عنك بقصد أو بغير قصد فهو عمل، وهذا العمل لا بد أن يكون له أثر مهما تجاهلت. إذن المعلم ليس فقط تعليمه شرف ومكانته شرف وكرامة، ولكن أيضا مسؤولية، مسؤولية أمام الله، لأن الكلمات التي قلتها ستحاسب عليها، كل كلمة باطلة عاطلة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا في يوم الدين. هذا الكلام كان يبدو زمان كلام صعب، إنما النهضة طريقة التسجيل الحديثة بيّنت لنا أو فسرت لنا ما معنى أن كل كلمة باطلة أو عاطلة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا في يوم الدين، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. فالكلمة التي ألقيتها ورميتها في الهواء حملتها الموجة وذهبت بها إلى كل ركن في المسكونة، وفي يوم الحساب موجودة سوف تجيئك. لو أنت أنكرتها التسجيل موجود، راحت فين؟ أنت تنسى، أما الله فلا ينسى. في يوم الحساب يقول كنت جائعا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، إنما الأبرار بيقولوا له متى رأيناك جائعا فأطعمناك؟ نسيوا، هم نسيوا، أما الله فلا. الله ليس بظالم حتى ينسى، مش دي في الكتاب المقدس؟ ليس الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم، الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه. يقول هل تنسى الأم رضيعها حتى هؤلاء ينسين؟ أما أنا فلا أنسى، الله لا ينسى، والكون كله طوع أمره. الكلمات التي قلتها حملتها الموجات إلى كل ركن في الكون، مش في الأرض بس، في الكون موجودة، حجيلك في يوم الأخير. طول ما حصلش تسمع صوتك، هو بعينه صوتك، لن يمكن أن يقلدك أحد. وعظمة الخالق، عظمة الخالق هو في التنوع. اتنين يتكلموا قدام الميكروفون في أمريكا أو في روسيا أو في أستراليا، صوتهم يوصل متميز، لا يختلط صوت هذا بصوت ذاك، ولا يختلط بملايين الملايين الموجات الصوتية الموجودة في الكون. ازاي؟ هنا عظمة الخالق، ما خلقش صوت واحد زي التاني ابدا، ما خلقش شعرة من رأس انسان زي شعرة واحد تاني، مش بس البصمة الأصبع، حتى شعرة الرأس. وزي ما بيقول لايبنيتز الفيلسوف الألماني، لن تجد على شجرة واحدة ورقة كالتانية، إذن مش هيحصل اختلاط. صوتك هو بعينه صوتك، الكلمة هي بعينها كلمتك، لن تنكرها ولن تستطيع أن تنكرها، هي بعينها. الخلاصة إن هذه مسؤولية المعلم أمام الله وأمام الأجيال كل كلمة يقولها لها أثرها ولها عملها ولها فعالياتها، لا في الولد والبنت فقط في المراحل الأولية، ولكن في الأجيال الآتية. أنا كخلاصة أول حاجة نوجه إليها إنه كل معلم يشعر بشرف مهمته ويشعر بمسؤوليته ويعرف إنه على قدر إيمانه وحماسته لمهمته يكون نجاحه فيها وتكون سعادته بها. نعوزين المعلم اللي وهو معلم يكون سعيد، ما يبقاش الدرس بالنسبة له حاجة ثقيلة محالة عليه لتكميل جدول، لا لا، يكون هو سعيد يفرح فيها اكتر مما يفرح لانه عارف بشرف هذه المهمة وباهميتها امام الله وامام الاجيال الاتية وبقيمتها الابدية، وانها ليست لمنفعة زمنية وإنما منفعتها للحياة الحاضرة والآتية. احنا لما نتعلم الهندسة في العالم الآخر مش هنحتاج للهندسة، ده مش معناه ان الهندسة غير مهمة، طبعا مهمة طالما نحن موجودين هنا، والمهم وراء الهندسة الأخلاقيات وما يكتسبه الإنسان من دقة العمل ودقة الملاحظة وما يكسبه العلم من آثار على العقل وعلى النفس وعلى الحياة. لكن من جهة موضوع الهندسة بالذات كموضوع سوف لا نحتاج إليه بنفس الدرجة في العالم الآخر، وهكذا عدد من العلوم على الرغم من أهميتها فإننا لا نحتاج إليها هناك وإن كانت مهمة هنا، وأهميتها أيضا فيما تتركه من آثار أخلاقية وصفات وعادات أخلاقية وعقلية، لكنها في ذاتها غير باقية. وأدي معنى الكلمة اللي قالها الرسول: العلم يبطل. العلم يبطل، العلم المادي يبطل، أما هذا العلم الروحاني، العلم الذي يبني الإنسان ويبني شخصيته للحاضر والمستقبل، فعلم لا يزول. وزي ما قال الرسول بولس مرة: قال: الرياضة الجسدية نافعة لقليل، أما التقوى فنافعة للحياة الحاضرة والآتية. إذن من هنا تفهم أن مهمة المعلم مهمة أبدية، وأثر عمله أثر أبدي، وكل ده يزيد المعلم إحساسا بشرف مهمته وكرامتها وأيضا بمسؤوليته وأثرها أمام الله وأمام الأجيال الآتية في الحاضر والمستقبل إلى أبد الآبدين. المعلم
الذي له هذه الصفات يعوزه أيضا ليكون ناجحا أن يحب الأولاد والبنات، يحب الأطفال، يحب مش بس العلم ولكن يحب الأشخاص، يحبهم. لو انفصلت العلاقة العاطفية بين المعلم وتلاميذه يصير هناك فاصل ولا تصل، يكون في هناك حاجز يجعل الأثر لا يصل، زي الكهرباء في حاجات مانعة وفي أجسام يسموها جيدة التوصيل. لو كنت أنت في قلبك حب لتلاميذك، هذا الحب يكون هو الموجة التي تنتقل كلماتك عليها فتصل، ومن دون هذا مهما على صوتك تصير بينك وبين الأولاد قطيعة وفاصل. عشان توصل لهم لازم هذا الفاصل ما يكونش موجود. والشيء الذي يوصلك هو عاطفة الحب. أنجح المعلمين هو أكثرهم حبا، مش أقدرهم. فيما نسميه بالوسائط التربوية الحديثة، طريقة التعبير والمصورات وما إليها والأفلام وفلان المش عارف إيه وإيه 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 ووسائل الإيضاح، كلها جيدة، لكن إذا فقدت عاطفة المعلم اللي هي الأساس فتحولت أو تتحول إلى أجسام ميتة، زي الفيتامينات التابلتس دي اللي يسموها فيتامينات، مستخلصات من كائنات الحية أو من نباتات يعني حية، لكن على الغالب بعض ما استخلصت تحولت فقدت حيويتها، والأقرب إلى الحق أن لا تسمى فيتامينات حيويات لأنها ماتت، لأنها انفصلت. حتى إن النهاردة الأطباء بيحذروا من استخدام الفيتامينات ما لم تكن هناك ضرورة إليها، وفي طبيب روسي مات بالفيتامينات. الفيتامينات اللي هي يعني التابلتس، احنا بنتكلم عن التابلتس، لكن الفيتامينات اللي بتاخدها من النبات نفسه شيء آخر. يعني احنا عرفنا التركيب الذري او حتى الجزيئي بتاع مثلا تفاحة او برتقانة، كذا ذرة هيدروجين وذرة اكسجين وسكر ومغنيسيوم مش عارف ايه وايه وايه، التركيب ده كله كان مفروض ان احنا لما نجمع الحاجات دي اللي عرفناها تطلع تفاحة، لكن عمرها ما هتطلع تفاحة، تطلع تفاحة شمعة. ممكن نركب التفاحة، عرفنا التركيب بتاعها، نقدر نركبها تاني؟ نقدر. ليه؟ في حاجة كبيرة قوي ما قدرناش بالتحليل نوصل لها، اللي هي الحياة، اللي هي الحياة. ولذلك لما نركب نجيب الجزيئات ونقول كذا ذرة نجمعهم، مفروض منطقيا ان احنا نقدر نركب التفاحة او البرتقانة، لكن ما بيحصلش. ولذلك هذه الفيتامينات انا مش بعمل دعاية ضدها، انا بس يعني ده بضربه مثل، بضرب مثل. فأنت مهما كان الدرس وقيمة الشكلية وقيمة التربوية بحسب القواعد اللي بيدرسوها طلبة كلية المعلمين وما إليها، مهما كان، إذا نقص الحب الذي في قلب المعلم نحو تلاميذه فقد فقد الدرس الحياة. الدرس يفقد الحياة. إذن هذا هو السؤال المهم، وهذه هي الفضيلة الكبرى التي ينبغي أن نلح عليها في مناسبة كهذه. إذا كان لك الحب فستكون لك الوسيلة، وستكون الوسيلة أنجح ما تكون، وستخترع أنت وسيلة أفضل من الوسائل التي يتعلمها الطلبة في كليات المعلمين، لأن الحب يخلقها. الحب هو الله، والله خالق، وأنت خالق، وهذا لا يدعو إلى الغرور. أنت خالق بالروح التي ليست منك إنما من الله، فالله هو الخالق فيك بالحب، لأن الله هو الحب. هنا إذن جوهر المعلم، هنا جوهر المعلم، جوهره الحب، الحب بينه وبين تلاميذه. إذا أحب المعلم تلاميذه فبهذه الشحنة ينتقل الدرس وينتقل العلم وتنتقل المعرفة وينتقل النجاح إلى كل بقعة في الأرض. وكلكم عارفين وانتوا كبار دلوقتي إن في معلمين عايشين معاكم لغاية دلوقتي، على الرغم من إن يمكن 20 أو 30 سنة فاتت أو أكثر أو أقل، لكن أثر هذا المعلم في نفسك باقي. في معلمين تانيين نسيتهم ونسيت اثرهم، طبعا النسيان الكامل مش موجود، لكن انا بتكلم عن ازاي ان في ناس انت لازلت بينك وبينهم رابطة روحية، رابطة فكرية، رابطة قلبية، رابطة شعورية، اللي هم نجحوا في أن يكونوا بينهم وبين تلامذتهم هذه العاطفة. لذلك شخصيتهم مربوطة بك لغاية النهاردة. فإذا كنا عاوزين درس ناجح، إذا كنا عاوزين درس الدين أن يكون ناجحا، لابد أن يكون المعلم متصفا بالحب. إذا توجد الحب توجد كل حاجة بعد كده. إذا فقد المعلم حبه لتلاميذه فقد مات الدرس، ولا قيمة للدرس بعد كده. أنا الحقيقة أريد أن أقتصر على هذه الأفكار الرئيسية، وربما في فترة مناقشة إذا كان هناك ما يقتضي أننا نحن يعني نناقش أمورا أخرى، إنما إلى الآن نعتبر أنه ده خلاصة الكلمة اللي احنا عاوزين نقولها في المحاضرة الأولى. وأنا أرجو بنعمة ربنا أننا نحن بروح الوقار وبروح العبادة نخدم أولادنا ونحن مؤمنين بهذا العمل، وأيضا أن نتحمس له ونفرح به ونشعر بشرفه وبكرامته وبمسؤوليته. ربنا يوفقكم جميعا كل التوفيق، وشكرا على هذه الفرصة التي جمعتنا التي جمعتكم إلى بعضكم البعض حتى يشغل فكركم بهذا الموضوع الحيوي الهام. ونشكر السادة والسيدات الذين أسهموا في إنجاح هذه الحلقة وفي الدعوة إليها وفي جعل هذا الاجتماع ناجحا. وبركة ربنا تشملنا جميعا وله الإكرام والمجد إلى الأبد. آمين.